أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرابع من أدوات العطف حتى، وقد ذكر الماتن ها هنا لها معنيين: أنها تفيد الغاية والتدريج، والمراد من الغاية آخر الشيء أي الانتهاء، ما ينتهي عنده الفعل، كما تقول أكلت السمكة حتى رأسها أو حتى رأسها، يعني أن الرأس كان آخر ما حصل عنده الأكل. الآن هل دخل الرأس في كونه مأكولا أو لا؟ هذا سيأتي الآن. هذا معنى الغاية. وأما التدريج فهو التصرم والتقضي شيئا فشيئا، أي انقضاء الحدث شيئا فشيئا بنحو تدريجي لا بنحو الدفعة الواحد، كما يقال أكلت السمكة حتى رأسه، وهذا يعني أن الحدث وهو حدث الأكل ها هنا قد توجه إلى السمكة بنحو التدريج لا بنحو الدفعة الواحدة. ليش؟ لأنه إذا كان بنحو الدفعة الواحدة فسوف لا يكون هناك بداية ولا نهاية للمأكول، وإنما يكون قد أكل دفعة واحدة. فلما كانت حتى تدل على الغاية، والغاية هي آخر الشيء، يعني لما كان للشيء آخر فلا بد أن له أولا، وإذا كان هناك أول وآخر فهذا يعني أن الحدث قد توجه على إلى الأول قبل توجهه إلى الآخر. ومعنى ذلك أن المأكول لم يؤكل دفعة واحدة، بل أكل أوله قبل أكل آخره. ولذلك يمكننا أن نقول إن التدريج ها هنا هو مستفاد من نفس الغاية، لا أن حتى تدل على شيئين متباينين هما الغاية والتدريج. بعبارة ثانية، مفهوم التدريج وإن كان مغايرا لمفهوم الغاية إلا أن أحدهما ناشئ من الآخر، لأن حتى تدل على الغاية والغاية هي آخر الشيء، وكل شيء له آخر فلا بد أن له أولا. فلو كان الحدث مما يتسلط على الشيء دفعة واحدة لم يكن هناك أول ولا آخر، فلما كان له أول علم أن الحدث يتسلط على أول الشيء قبل تسلطه على آخره، وبهذا الاعتبار سمي الأول أولا والآخر آخر. فصار بسبب دلالة حتى على الغاية صارت دالة على التدريج، والتدريج هو انقضاء الشيء أو انقضاء شيئا فشيئا. ثم يستفاد من التدريج والغاية شيء آخر في المقام، وهو أن ما يتسلط عليه الحدث مثل السمكة في المثال لابد أن يكون له أبعاد، لابد أن يكون متباعدا ومتجزئا، حتى يتصف البعض بأنه الأول ويتصف البعض الآخر بأنه الآخر. وإلا فلو كان الشيء كتلة واحدة لا جزء ولا بعض لها لما صح أن يكون هناك أول أو آخر، ولا صار الأول والآخر شيئا واحدا، هذا خلف. واضح؟ فحتى لدلالتها على الغاية صارت دالة على التدريج، ولدلالتها على التدريج فلا بد أن ما ينقضي أولا مغاير لما ينقضي ثانيا، وهذا إنما يصح فيما إذا كان ذلك الشيء متبعضا إلى بعضين أو أكثر، حتى يتصف بعض هذا البعض بأنه أول والبعض الآخر يتصف بأنه آخر. ولكن قد يرد كلام يوهم بظاهره أن الشيء مما لا بعض له، فكيف يصح عطفه بحتى؟ الآن التفت، أكلت السمكة حتى رأسها، السمكة مبعضة لها أبعاض، فيصح أن يتسلط الحدث على بعضها الأول قبل تسلطه على بعضها الآخر، ولذلك صح العطف، لأن حتى للغاية ويلزم من الغاية التدريج، ويلزم من التدريج انقضاء بعض الشيء قبل بعضه الآخر، فلا بد أن يكون هناك بعض. ولكن يوجد في كلام العرب موارد حصل فيها العطف بحتى رغم عدم كون المعطوف عليه مما يقبل التبعيض، أو رغم عدم كون المعطوف بعضا من المعطوف عليه، لأنه التفت المعطوف إذا لم يكن بعضا من المعطوف عليه لم يكن آخره. وذلك كقول الشاعر: ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد حتى نعله ألقى. نعيد البيت: ألقى الصحيفة ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد يعني وألقى الزاد حتى نعله ألقى. الشاهد ها هنا ألقى الزاد، يعني والزاد ومراده ألقى الزاد حتى نعله. معنى البيت ظاهر، فإن الشاعر لشدة خوفه وقد أراد أن يهم بالهروب، فأراد أن يطرح عن نفسه الزاد لأنه سوف يعيق هروبه وسوف يثقل من طاقته، جيد، فسوف تبطئ سرعته، فألقى الزاد ابتداء من الطعام والشراب حتى النعل فألقاه، يعني خلع نعله عن نفسه. وفيه حينئذ أن النعل ليس بعضا من الزاد، لا يصح أن يكون النعل وهو الحذاء، لا يصح أن يكون النعل آخر ما وضعه من الزاد. فليس هذا كقولنا أكلت السمكة حتى رأسها، لأن هذا يدل على أن الأكل ابتدأ من السمك، من أول السمكة انتهاء بالرأس، فكان آخر ما أكله الآكل من السمكة هو الرأس وهو بعض منها، فصح أن يكون آخرا له. ولا يصح أن يقال إن آخر ما وضعه الشاعر من الزاد هو النعل، لأن النعل ليس بعضا من الزاد حتى يصح أن يكون آخره. واضح الشاهد؟ ولذلك أجاب النحاة عن مثل هذه الموارد بأن يشترط أن يكون المعطوف بعضا من المعطوف عليه تحقيقا أو تقديرا. أما تحقيقا فأن يكون المعطوف بعضا حقيقيا من المعطوف عليه، وهذا واضح. وأما تقديرا فمثل هذا البيت ببيان أن النعل وإن لم يكن بعضا من الزاد، ولكن بالرجوع إلى معنى البيت نجد أن مراد الشاعر هو أنه قد ألقى ما يثقله، لا أنه ألقى خصوص الزاد، لا أنه أراد أن يلقي خصوص الزاد، وإنما أراد أن يلقي ما يثقله. فكأن هذا الكلام في تقدير قولنا فألقى كل ما يثقله ابتداء من أبسط الأمور إلى انتهاء بالنعل. ومن الواضح أن النعل وإن لم يكن شوف بعضا من الزاد ولكنه بعض مما يثقله، فحصل تقدير ها هنا في المعطوف عليه، إذ لم يعد المعطوف عليه تفد في الحقيقة، المعطوف عليه هو الزاد في اللفظ، هو الزاد، ولكن في تقدير الكلام المعطوف عليه هو ما يثقله. فكأنما قيل ألقى كل ما يثقله انتهاء بالنعل، الذي لا يتوهم في العادة أنه مما يثقل، أو لا يتبادر إلى ذهن الهارب أنه مما يجب خلعه، بخلاف ما يحمل بالأيدي كالزاد وغيره. إذن فيكون ها هنا المعطوف بعضا من المعطوف عليه ولكن تقديرا، لأن الكلام في قوة قولنا ألقى ما يثقله، والنعل بعض ما يثقله. قال معنى حتى للغاية والتدريج، معنى الغاية آخر الشيء، حتى ولا يصدق أن للشيء آخرا إلا إذا كان له أول، ثم إذا كان له أول فالوجه في تسميته أولا أن الحدث قد تسلط عليه في الرتبة الأولى، والوجه في تسمية الشيء آخرا أن الحدث قد تسلط عليه بعد تسلطي على الأول، وهذا معنى التدريج، وهو أن الحدث قد توجه إلى بعض ثم انتقل عنه إلى البعض الآخر، فهو مما ينقضي شيئا فشيء، هذا هو التدريج. ويلزم من التدريج أن يكون للشيء أبعاض، وإلا لم يصح أن يتصف بأن له أولا وآخرا، وإلا انقلب الأول عينا قلب الأول عين الآخر. جيد. قال ومعنى التدريج أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا إلى أن يبلغ إلى الغاية، وهو الاسم المعطوف. ولذلك وجب أن يكون المعطوف بها جزءا من المعطوف عليه، بعضا منه يعني، إما تحقيقا كقولك أكلت السمكة حتى رأسها، أو تقديرا كقوله ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد يعني وألقى الزاد حتى نعله ألقاها، فعطف نعله وليست جزءا مما قبلها تحقيقا لكنها جزء تقديرا، لأن معنى الكلام ألقى ما يثقله حتى نعله. بقي في حتى مسألتان، الأولى أن المعطوفة هل يدخل مع المعطوف عليه في الحكم أو لا. يعني عندما تقول أكلت السمكة حتى رأسها، فهل هذا يعني أنك قد أكلت السمكة وتوقفت عند الرأس فلم تأكله، أو أنك أكلت السمكة وأكلت معها رأسها؟ التفت، هناك فارق بين حتى التي هي عاطفة ها هنا وبين حتى التي بمعنى إلى، وتلك تكون جارة، ومثالها حتى التي ينصب المضارع بعدها. أما حتى التي تكون جارة فهي التي تكون بمعنى إلى، وإلى تدل على الانتهاء، يعني أن الحد الذي انتهى عنده الأكل هو ما بعد حتى. ففي قولنا أكلت السمكة حتى رأسها بالجر، يعني أن الرأس هو النهاية التي وقف عندها الأكل، فليس الرأس مما من الأمور التي أكلت. فحتى إذا كانت جارة دلت على الحد الذي ينتهي عنده الحدث، فلا يدخل ما بعدها في حكم ما قبله. وأما حتى العاطفة، الآن سيتضح ليش، سيتضح السبب. وأما حتى العاطفة فلما كانت من أدوات العطف، والعطف يقتضي التشريك في الحكم، فمعنى التشريك في الحكم أن ما بعدها قد اشترك مع ما قبلها في الحكم وهو الأكل، ولذلك وجب أن يكون الأكل مما تناول السمكة ورأسها معا، ولا لم تكن للتشريك. ولذلك في حتى الجارة لو كان ما بعدها يدخل فيما قبلها في الحكم لكانت عاطفة، لكانت دالة على التشريك فتكون عاطفة. واضح؟ وبهذا فرق بين اللفظين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن حتى هل تدل على الترتيب؟ التفت، قد عرفنا أن حتى إنما يصح العطف بها عندما يكون للمعطوف عليه أبعاض، ويكون ذلك المعطوف بعض المعطوف عليه. وإذا كان التفت من شروط حتى أن يكون المعطوف عليه مما له أبعاض، يعني له أجزاء، فهل تدل حتى على الترتيب بين هذه الأجزاء أو لا؟ ذهب الزمخشري إلى أن حتى تفيد الترتيب. يعني الترتيب، وهو أن بعد التفت أن ما بعدها متأخر عما قبلها، كما تقول أكلت السمكة حتى رأسها. فهذا يعني أن ما أكلته أولا هو السمك، وما أكلته ثانيا هو الرأس، فما يقع قبل حتى يكون دائما سابقا في الحكم على ما يقع بعدها، كما بينا ذلك في المثال. وبهذا الاعتبار سمي أولا وآخر. هذا ما ذهب إليه الزمخشري. واعترض عليه من قبل جمهور النحاة بأن حتى لا تقتضي الترتيب، وإن صح الترتيب في هذا المثال، ولكن كثيرة هي الأمثلة التي لا ترتيب فيها رغم العطف بحد. وذلك كما تقول، شوف، مات كل أب لي حتى آدم، مات كل أب لي حتى آدم، يعني حتى آدم مات. ومن الواضح أن موت آدم لم يكن في رتبة متأخرة عن موت كل أب لي، بل الأمر بالعكس، فيموت الأقرب فالأقرب. أو كما تقول مات الناس حتى الأنبياء، وقد كان موت الأنبياء سابقا على موت سائر الناس. أو كما تقول حفظت القرآن حتى سورة البقرة، وأنت التفت وأنت تقصد أنك قد حفظت قصار الصور أولا وحفظت سورة البقرة، أو عفوا حفظت قصار الصور، عفوا حفظت القرآن حتى سورة البقرة، وأنت تقصد أنك قد ابتدأت بسورة البقرة. فهذه أمثلة بينة واضحة، جيد، وقد تسلط الحكم على ما بعد حتى قبل تسلطه على ما قبله، لأن موت آدم كان قبل موت سائر الآباء، وموت الأنبياء كان قبل موت سائر الناس، وحفظ سورة البقرة لكونها واقعة في الابتداء كان قبل حفظ سورة بقية السور. فلا تدل حتى على الترتيب، وإنما تدل على البداية والنهاية، يعني تدل على تحديد المقدار من جهة البداية والنهاية، وليس بالضرورة أن يكون ما بدأ به في اللفظ هو الذي تسلط عليه الحكم أولا، أو ما انتهى إليه في اللفظ، من انتهي إليه في اللفظ أنه هو الذي تسلط عليه الحدث ثانيا. إلا أن الظاهر أن جمهور النحاة لم يلتفت إلى مراد الزمخشري، فإنه لم يكن مراده الترتيب بحسب الحكم على حد الترتيب الذي تقدم بيانه في الفاء وثم، بل المراد من الترتيب ها هنا شيء آخر، وهو الترتيب الذهني، مش الترتب. التفت، ليس المراد من الترتيب الترتب بينهما في الحكم، بمعنى أن ما ذكر أولا قد توجه إليه الحكم قبل توجه إلى ما ذكر ثانيا، لا، بل المراد هو ترتيب هذه الأجزاء ترتيبا ذهنيا من الأقوى إلى الأضعف، حتى يتأتى من هذا الترتيب وجه بلاغي. الآن أنت عندما تقول مات كل أب لي حتى آدم، سائر الآباء موتهم أمر متوقع، ولكن آدم عليه السلام لكونه مبدأ هذه البشرية، فلم تكن ولادته بنفس الطريقة التي ولد فيها سائر الآباء، ولكونه آبا الآباء فإنه يتوقع منه أن يكون خالدا مثلا، جيد، فيكون الأمر ناظرا إلى هذا الترتب، أنه مات من يتوقع موته ولم نقف عند هذا الحد، حتى من لم نتوقع موته فقد مات. فيوجد ترتيب، ولكن لا في الحكم، مش أن الناس ماتوا قبل موت آدم، ترتيب بين الأجزاء من الأضعف إلى الأقوى، ترتيب بين الأجزاء ابتداء من الجزء الذي يتوقع تسلط الحدث عليه، وانتهاء بالجزء الذي لا يتوقع ولا يترقب تسلط الحدث عليه. وكذلك عندما تقول مات الناس حتى الأنبياء، لأن الأنبياء لكونهم رسل الرحمن فهؤلاء يتوقع أن يكون لهم حظوة عند بارئهم أن يكون لهم نحو من أنحاء الخلود كمكافأة أو لأي داع أو سبب آخر. فهؤلاء لا يتوقعوا موتهم، ولذلك نزلت الآية ما محمد إلا بشر إلى آخره، أو رسول الله فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى آخر الآية. فمرادك مات الناس وهؤلاء من المتوقع موتهم، يعني مات الأبعاد الذين يكون الموت قريبا بالنسبة إليه، حتى الأنبياء إلى آخره. ولذلك أنت عندما تريد أن تتحدث عن موت الفجأة تقول موت الفجأة يصيب الكبار حتى الصغار، أو تقول موت الفجأة يصيب الصغار حتى الكبار. بلا إشكال تقول يصيب الكبار حتى الصغار، تريد أن تترقى في ذلك الحكم. وهكذا من يقول حفظت القرآن حتى سورة البقرة، أي ابتدأت بحفظ قصار الصور، وهذه من شأنها أن تحفظ بسهولة، حتى سورة البقرة على كبرها وصعوبة ألفاظها وطول آياتها فقد حفظتها. فيكون هناك ترتيب، ولكن لا في الحكم على حد الترتيب الذي في ثم والفاء، وإنما هو ترتيب في الأجزاء. قال لا للترتيب، زعم بعضهم، وهذا البعض هو الزمخشري، أن حتى تفيد الترتيب. شوف هذه المشكلة، كما تفيده ثم والفاء، لا تفيده كما تفيد ثم والفاء، ولكن تفيده بنحو آخر، وليس كذلك، وإنما هي لمطلق الجمع كالواو. ما هو الدليل على ذلك؟ قال ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس أو الكيس، ولا ترتيب بين القضاء والقدر، وإنما الترتيب ظهور المقضيات والمقدر. التفت أدخلنا في بحث نحن في غنى عنه. الآن هذه الرواية إذا أردنا أن نشرح مفرداتها، كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس. العجز هو التثاقل عن فعل الشيء، لا يكون هناك طاقة. والكيس هو نقيضه، يعني العزم والقوة والنشاط. هذا المرو الكامل، العجز والقوة والنشاط في فعل الشيء. هذه الرواية تريد أن تقول أن ما من شيء يوجد في هذا الكون إلا ويوجد بقضاء وقدر، إلا ويوجد بتحديد وتحتيم. الآن سنشرح ما معنى القضاء والقدر، إلا بتحديد وتحتيم، حتى تلك الأمور التي لا تتوقعون، حتى شوف شو معنى الترتيب عند الزمخشري، حتى تلك الأمور التي تتوقعون أنها لا يطالها القضاء والقدر. ما هي؟ هو العزم على فعل الشيء، يعني وجود الطاقة، وجود هذه الهمة لفعل الشيء، أو عدم وجود هذه الهمة. جيد، يعني هذا الإنسان الذي لا يجد طاقة للصبر على العبادات، حتى هذه الطاقة المنعدمة، أو حتى هذا العاجز، حتى هذا كان بقضاء وقدر. وهذا الإنسان الذي نجده نشيطا له طاقة على التصبر وتحمل المشاق والعبادات، حتى هذه الطاقة قد أخذها بقضاء وقدر. واضح ما هو المراد؟ إذن فالعجز والكيس هو بعض ما حصل فيه القضاء والقدر، أو لا بعض كل شيء. قال كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس، هذا معنى العجز والكيس، وهذه معنى الرواية. الآن ما معنى القضاء والقدر؟ عن الرضا عليه السلام، القدر هو الهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء. هذا معنى القدر. شوف الهندسة سنشرح. والقضاء قال هو الإبرام وإقامة العين. فكأن مش كأن التقدير يكون قبل القضاء. تمام. القضاء القدر وهندسة الشيء والقضاء وتحتيه إيجاده. جيد. بعبارة ثانية التقدير هو تحديد الخصائص الوجودية للموجود وتحديد آثاره وتحديد خصوصياته الزمانية والمكانية. هذا معنى التقدير. الآن أنت مثلا نفترض كذا الذي يصنع الخبز جيد. هذا العجين اللي بكعب له. شوف هذا نجد أن كل قطعة من هذه القطع لها حجما محددا قد وضعت على قدر خاص هندست بطريقة وقد حددت لها آثار أن هذه عندما توضع في الفرن فسوف تنتج خبزا. هذا هو التقدير. التقدير هو أن الله عز وجل قد حدد لكل موجود قبل وجوده خصائصه الوجودية وخصائصه الزمانية والمكانية وخصائصه الماهوي. بعبارة ثانية التقدير والماهية قدر والماهية القضاء والوجود حقيقة هكذا. ليش؟ لأنه ما معنى الماهية؟ هي حدود الشيء. جيد. ما معنى التقدير؟ قال هندسة الشيء والوقوف على آثاره وخصوصياته المكانية والزمانية إذا كان ماديا وخصائص مرتبته الوجودية إذا كان مجردا. لا أريد أن أدخل أكثر وإلا بصور على موجي لحالي. جيد. هذا معنى التقدير. القضاء قال هو التحتيم. شو يعني التحتيم؟ هو قضاء الله تحتيمه تحتيم وجود هذا الشيء الذي وضعنا له تلك المقادير متى؟ عندما تنوجد علته التام. لذلك القضاء والقدر لا ينافي الاختيار لأن الاختيار اختيار الإنسان لأفعاله هذا جزء من جزء من أجزاء العلل التامة. يعني قال أن يقول إذا كان كل شيء بقضاء وقدر وإذا كان قضاء الله مما لا يمكن دفعه جيد فإذا لا طاقة للإنسان في أفعاله فعجزه عن العبادة هو بقضاء من الله جيد وعدم عجزه عن العبادة هو بقضاء من الله فلا يستحق لا يستحق العابد ثوابا ولا المسيء عقابا. لا الجواب التفت أن هذا الإنسان إنما سلب العاجز أو عفوا سلب الكيس سلب هذه الطاقة بسبب أنه قد اختار تلك المعاصي. فالله عز وجل قضى عليه بسلب الطاقة بأي معنى؟ حتم أن كل من فعل العلة التامة التي توجب سلب الكيس فإنني سوف أسلب الكيس. هذا معنى القضاء هو تحتيم وجود الفعل عند وجود علله أو علته التامة. ومن أجزاء العلة التامة اختيار الإنسان. الإنسان باختياره أقدم على المعصية فأوجد جزءا من العلة التامة لأي شيء لكي ينسلب عنه روح العبادة ينسلب عنده التوجه. فحتم الله عز وجل أن كل من فعل ما يوجب الشيء فإنني سوف أوجده. واضح صار ما معنى التحتيم؟ على كل حال فهناك يعني شوف نفس أن النقيضين لا يجتمعان هذا التحتيم من الله قضى أن النقيضين لا يجتمعان وقضى أن كلما أوجد العبد العلل التامة فسوف أوجد له معلولة. ولذلك هناك كلام لطيف لصدر المتألهين في موضوع الجنة والنار. الآن كثيرا ما يطرح على الألسنة أن الله عز وجل الذي هو في غاية الرحمة كيف يحسن به أن يعاقب حتى المسيء؟ فإن هذا خلاف الرحمة وخلاف مظاهر اللطف بالعباد. وكان الجواب أن قضاء الله أن الله عز وجل لا يعاقب المسيء ولا يثيب أو لا يحسن إلى إلى الـ 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 نعم لا يثيب المحسن. إذن ماذا يفعل؟ قال هناك قانون إلهي، هناك قضاء. كيف أن شوف كيف أن النار علة للحرارة، كيف أن النار إذا أوجدتها لا تستطيع أن توجد النار ثم تقول لا أريد أن أوجد الحرارة. من أوجد النار فقد أوجد الحرارة، وكذلك من أوجد هذا الفعل في دنياه فقد أوجد أثره في آخرته. فليست المسألة أن العبد يرتكب فعلا ثم يأتي المولى فيضعه في الجنة أو في النار، وإنما هناك حركة لهذا العبد عندما يرتكب هذا الفعل، هو بنفسه قد أوجد أثره المترتب عليه، وهذا كان بقضاء من الله. فمن أول الأمر كان هناك تحتيم وربط علي بين شيئين، من أوجد هذا الشيء فقد أوجد ذلك، من أوجد النار أوجد الحرارة، ومن أوجد الفعل الحسن فقد أوجد الثواب. من هم بتروح على نظرية تجسم الأعمال إلى آخره. جيد، من أوجد الفعل الحسن فقد أوجد الثواب. ولذلك شوف التفت، هو عندما يسير إلى ثوابه يسير إلى قضائه المحتوم الذي أوجده الإنسان بنفسه. وهذا معنى قوله تعالى وما أصابك من مصيبة فمن نفسك. على كل حال لا أريد أن أطيل في ذلك، إذا اتضح ذلك فمرجع شوف التقدير وتحديد الماهية، والقضاء وتحتيم الوجود عند وجود العلل التامة التي من أجزائها اختيار الإنسان. إذا اتضح ذلك فمرجع التقدير إلى الماهية، ومرجع التحتيم إلى يعني القضاء إلى الوجود. ما نريده هنا أن مرجع القضاء والقدر حينئذ إلى علم الله تعالى بهذه الخصائص وبتلك القوانين الإلهية، وعلم الله عز وجل لا ترتيب فيه لأنه علم بسيط حتى يكون من صفات الذات. جيد، العلم بالأشياء قبل وجودها علم بسيط وليس علما مركبا. لا أريد أن أو لا نستطيع أن ندخل في تفصيل ذلك لأنه ليس علما حصوليا، وإنما هو علم حضوري، وهو علم إجمالي، هو مبدأ للتفاصيل على ما يأتي معكم في الفلسفة. جيد، وإذا كان علما هو من صفات الذات فلا ترتيب بينه، لأنه لا معنى لأن يعلم بشيء قبل علمه بشيء آخر، ولا لازم أن يكون جاهلا قبل أن يكون عالما. ولأنه لو كان هناك الترتيب بهذا المعنى لكان لعلمه تعالى أبعاد، فيكون علمه مركبا، وما كان مركبا لا يكون من صفات الذات بشيء، لأن الذات أو لأن العلم عين الذات، والذات بسيطة غاية في البساطة. على كل حال إذن فلا ترتيب بين القضاء والقدر. أين الترتيب؟ قال الترتيب في ظهور المقضيات والمقدرات، ترتيب في وجودها خارجا أنها تنوجد شيئا فشيئا. وهذا لا يعني أنها لم تكن بقضاء وقدر منذ الأزل. أصلا كيف نقول منذ؟ نرجع نقول الأزل، هذا أيضا مبني على المسامحة. مشكلة هم بصورة تداعى المعاني. قال ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس. ولا ترتيب بين القضاء والقدر، وإنما الترتيب في ظهور المقضيات والمقدرات. وأو لأحد الشيئين أو الأشياء. يأتي غدا لم يعد يتسع الوقت، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى جنفر.